عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
الكرملين يقول إن إمداد أوكرانيا بأسلحة لشن هجمات على أراضي الروسية أمر شديد الخطورة.
بريطانيا والدنمارك والسويد يزودون أوكرانيا بأسلحة متطورة بعد تردد لشهور.
إيران تقول إنها تبذل جهودا كبيرة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا أملا في السلام.
وزير الخارجية السعودي يقول إن إقامة دولة فلسطينية شرط المملكة لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.
الحرية والتغيير في السودان ترفض المشاركة في ورشة آفاق التحول الديمقراطي التي طرحتها الحكومة المصرية.
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن توريد الأسلحة إلى كييف لشن ضربات على أراضي روسية أمر خطر للغاية، مشيرا إلى أن مثل هذه الإمدادات ستنقل الصراع إلى مستوى جديد. من جهته قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن القوى النووية لا تهزم في النزاعات الكبرى التي يتوقف عليها مصيرها.
يأتي ذلك بعد أن قررت الدنمارك أن تمنح أوكرانيا 19 مدفع قيصر بعيد المدى فرنسية الصنع، علما أن بعضها لم تتسلمه كوبنهاجن بعد، بينما قررت السويد تزويد أوكرانيا بمدافع أرشر طويلة المدى المتنقلة والحديثة التي تطالب بها كييف منذ أشهر عدة. من جانبه قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن بلاده تعتزم إرسال 600 صاروخ بريمستون إلى أوكرانيا.
لمزيد من التفاصيل معنا من موسكو دكتور آصف ملحم الباحث الاستراتيجي. بعد التحية، يعني بريطانيا والدنمارك والسويد يزودون أوكرانيا بأسلحة متطورة بعد تردد لشهور، كيف يمكن قراءة هذا التحذير الروسي؟
تحياتي لكم وللسادة المستمعين. أعتقد أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأ تدخل أطوارا فعلا في منتهى الخطورة. حلف الناتو في الواقع بدأ يستخدم ما يمكن أن نسميه في العلوم العسكرية الدفاع متعدد المستويات، أنه قديما هيئ أوكرانيا لمواجهة روسيا، والآن بدأ يهيئ بولونيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، وهذا هذا المستوى الثاني. المستوى خط الدفاع الثالث يصبح معنا ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، والرابع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. في الواقع على ما يبدو أنهم اتخذوا القرار في حلف الناتو أنه لا مجال للسلام، لا مجال للمفاوضات، وأننا ذاهبون إلى الحرب حتى آخر مدى ممكن. يمكن التعليق على هذا الموضوع بهذا الشكل فقط، لأنه لا يوجد آفاق للمفاوضات. روسيا ماضية في حربها، ماضية في سعيها باتجاه في الأرض الأوكرانية وتحرر هذه الأرض شيئا فشيئا.
لماذا الآن توافق هذه الدول على تزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة؟
أستاذة نوران، قديما قبل الحرب، قبل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كان حلف الناتو يقولون دائما أننا نريد تحويل أوكرانيا إلى موطئ قدم لمواجهة روسيا. ولكن بعدما تبين أن روسيا لن تسكت عن هذه الإجراءات، بدأوا يقولون أننا نريد إنشاء خط دفاع وأمان لحلف ناتو، أي أنهم يعلمون جيدا أن روسيا ستبدأ في هذه الحرب في يوم من الأيام. هذه إجراءات يعني هي إجراءات طبيعية في سياق المعركة، وروسيا أيضا جاهزة لهذه الإجراءات. فالرئيس بوتين ووزارة الدفاع أعلنت عن تغييرات جذرية في قيادة العملية العسكرية، عينت الجنرال جيراسيموف قائد العملية العسكرية إضافة إلى كونه رئيس هيئة الأركان. وماذا يعني هذا الشيء؟ الجنرال جيراسيموف معروف عنه بأنه نظري واستراتيجي يعني في تقديراته للأمور، وأنه قادر على رسم معارك متطورة باستخدام كافة القوى البرية والبحرية والجوية. الجنرال شيرافيكين كان اختصاصه بالأساس هي قوى جوية، وبالتالي كان قادر على التحكم فقط بالأسلحة الجوية صح التسمية. أما الآن فيبدو أننا أمام طور جديد من المعركة، وأن روسيا تقوم بتطوير هذه المعركة وهم يعلمون ذلك، يعني هم هذا ليس جديد، يعلمونه بدقة، وبالتالي هم يجهزون أنفسهم كما قلت بتحديد خطوط دفاع إضافية وهي أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية ومن والدول الأنجلوساكسونية فيما بعد.
ماذا ستفعل روسيا حيال هذه الأسلحة؟
سيدتي نعتمد دائما على أن الغرب دائما يحاول تزويد أوكرانيا بمقدار معين من الأسلحة، يعني دائما هناك هناك نوع من التزويد أوكرانيا بالسلاح يعني مدروس وبدقة وبعناية، لأنهم يعلمون جيدا أن أي خطوة غير مدروسة غير محسوبة قد ترد روسيا بشكل عنيف وسريع. هم يحاولون استفزاز روسيا دائما لكي تقوم هي بالضربة الأولى، وبالتالي يعني تتطور المعركة إلى، ولكن يعلمون أن نهاية هذه المعركة ستكون خطيرة جدا. وأنا قلت على منبركم الكريم، قلت أن روسيا قبلت بهذه المنازلة، يعني للأسف الشديد لا يوجد خيارات أخرى. يعني عندما تقترب روسيا من دول الناتو، عندها قد ينضج الموقف الأوروبي ويفهم الأوروبيون على أن هذه الحرب لا أفاق لها، وإنما هي تدمير لاقتصادهم وتدمير القارة الأوروبية، وقد يعني يجنحون إلى السلام قليلا. ولكن للأسف الشديد ستستمر الأمور على هذه الحال. هذه الأسلحة الجديدة لا تشكل حتى هذه اللحظة لا تشكل تغييرا استراتيجيا في موازين القوى من وجهة نظر روسيا، وبالتالي ستجد روسيا الطرق العسكرية اللازم للتعامل معها.
هل يمكن أن تجازف أوكرانيا وتستخدم هذه الأسلحة لضرب الداخل الروسي؟
سيدتي، أوكرانيا والقيادة الأوكرانية باعت نفسها للشيطان، يعني نحن نعلم هذا الأمر جيدا، وزيلينسكي عبارة عن رجل مغامر وقد يقوم بأي شيء. يعني طبعا من المرجح أن يتم استخدامها يعني طبعا في شبه جزيرة القرم، من المرجح أن يتم استخدامها في هذا الاتجاه بشكل أساسي. أما ضمن الداخل الروسي فمن الصعب طبعا أعتقد أن يتم، قد يقوم بعض الضربات يعني ضمن الداخل الروسي، ولكن كما قلت دائما هناك نوع من الاستفزاز لروسيا لكي تطور المعركة هي. ولكن روسيا ما زالت يعني تدير المعركة بشكل جيد وتتقدم شيئا فشيئا. نعم هذا الأمر وارد، ولكن بكل الأحوال يعني لن يؤدي هذا إلى توسع المواجهة. قد تتوسع المواجهة ليس الآن، يعني وفق تقديراتنا قد تتوسع المواجهة بشكل كبير جدا في السنة القادمة، لأن روسيا ماضية كما قلت في هذه المعركة، وفي المرحلة القادمة ستكون مقاطعة نيكولايف ومقاطعة دوديسيا في قائمة الأهداف الروسية، لأنني كما قلت سيتم استخدام أسطول البحر الأسود والقوى البحرية، والهدف الأساسي منه هو السيطرة على نيكولايف وأوديسا. كل المعركة يعني تتطور شيئا فشيئا، وكل شيء وارد للأسف الشديد.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن بلاده بذلت جهودا كبيرة للوساطة بين أوكرانيا وروسيا، معربا عن أمله للوصول لمرحلة السلام في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية للوزير الإيراني خلال زيارة تركيا، وأوضح عبداللهيان أن طهران بذلت جهودا كثيرة للوساطة بين أوكرانيا وروسيا خلال هذه الفترة، سواء على المستوى الوزاري أو الرئاسي، كما أكد أن موقف طهران واضح منذ بداية الأزمة، لافتا إلى أن الأعمال الاستفزازية لحلف الناتو وبعض الدول الأوروبية هي السبب الرئيسي لبدء الأعمال القتالية في أوكرانيا. من طهران معنا دكتور عماد بشانس الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية، هل يمكن أن تكون إيران وسيطا مقبولا؟
تحياتي لك وللمستمعين الأعزاء. في الواقع المشكلة لا تكمن في الوسيط، المشكلة تكمن في القرار. القرار اليوم بالنسبة لأوكرانيا ليس بيد أوكرانيا، القرار بيد الولايات المتحدة، ويجب أن ننتظر ونرى إن كانت الولايات المتحدة تريد أن تسمح لأوكرانيا أو تريد أن يكون هناك حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية وتسمح لأوكرانيا أن تدخل في مفاوضات. هناك العديد من الوسطاء ومنهم إيران. أكيد إيران لديها علاقات جيدة مع روسيا، وكان لديها علاقات جيدة مع أوكرانيا. للأسف بسبب الضغط الأمريكي والإسرائيلي على أوكرانيا يعني خفضت من مستوى علاقتها مع إيران، ولكن لحد الآن ما زال هناك علاقات بين إيران وأوكرانيا، تستطيع إيران الاستفادة منها للتوسط بين أوكرانيا وروسيا لحل الأزمة الأوكرانية بشكل دبلوماسي.
ما نوع الجهود الحالية المبذولة من إيران؟
لحد الآن يعني الجهود المبذولة من قبل إيران هي عرض الوساطة ومحاولة التوسط بين الجانبين، ولكن بالطبع إذا ما وافق الجانبان لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية، بالتأكيد إيران مستعدة أن تستضيف الجانبان في طهران وتحضر للقاءات بينهم. الوساطة ممكن أن تكون في نقل الرسائل بين الجانبان. نعلم أن السيد أمير عبداللهيان نقل رسالة من الجانب الأوكراني إلى الجانب الروسي مرة، والأمريكيين لحد الآن يعرقلون كل الوساطات لحل الأزمة الأوكرانية، وإلا فإن إيران تستطيع أن تلعب دور الوسيط التصور بين روسيا وأوكرانيا بشكل جيد.
هل أصبحت هذه الأزمة بدون حل مع استمرار الانقسام العالمي والاستقطاب الحاد حولها؟
نوعيا أستطيع أن أقول لك نعم، الموضوع المطروح في السؤال هو موضوع صحيح. يعني هذه الأزمة أضحت معقدة جدا وليست دون حل، ولكن بالنسبة للظروف التي تحصل حاليا في أوكرانيا والتغييرات العسكرية، نرى أن هناك البعض الذين يحاولون الدخول في الوساطة لإيجاد حل دبلوماسي لهذا الموضوع، وأحدهم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي عرض وساطته. وأتصور أن غوتيريش نسق مع الأمريكان قبل أن يدخل في أو يفتح مجال هكذا وساطة، لأنه عمليا نعلم أن غوتيريش متأثر كثيرا بالقرارات الأمريكية.
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطا مسبقا للمملكة لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل. وقال الأمير فيصل بن فرحان إن السعودية قالت باستمرار إنها تعتقد أن التطبيع مع إسرائيل هو شيء يصب في مصلحة المنطقة إلى حد كبير، ومع ذلك فإن التطبيع الحقيقي والاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال إعطاء الأمل للفلسطينيين من خلال منحهم الكرامة، وهذا يتطلب منح دولة لهم، وهذه هي الأولوية.
وكانت الإمارات العربية المتحدة والبحرين قد طبعتا العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 بموجب اتفاقية بوساطة الولايات المتحدة والمعروفة باسم اتفاقيات إبراهام، ومنذ ذلك الحين تتطلع إسرائيل إلى التوسع في هذا الاختراق مع الدول العربية الأخرى وعلى رأسها السعودية.
من مكة المكرمة ينضم إلينا الدكتور عبد الحفيظ محبوب الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور معنا. هل هكذا حسمت السعودية الجدل حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟
حقيقة المملكة العربية السعودية ليس اليوم هي حسمت الجدل، بل منذ فترة طويلة يعني هي توضح لإسرائيل والولايات المتحدة، منذ طبعا بنيامين نتنياهو حينما طبعا تم انتخابه، وهو في خطابه حينما ألقاه في البرلمان عرض توجهات الحكومة بأن طبعا هي هناك تطبيع علاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب ثم السودان، تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب بحرين في 2020 والسودان في 2021 في يناير. الحقيقة تسعى إسرائيل إلى توسيع دائرة التطبيع لتشمل السعودية، وطبعا هي أهمها الأساسي والوحيد والكبير جدا أنها تطبع مع المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة دينية، دولة فيها الحرمين الشريفين قادم عرب والمسلمين في أنحاء العالم، إذا طبعت المملكة العربية السعودية بعد هذه الدول الأربع، أنا أعتقد القضية الفلسطينية تصبح في دائرة النسيان تماما. المملكة العربية السعودية حينما أتى بايدن في زيارته المملكة العربية السعودية، زار قبل المملكة العربية السعودية إسرائيل، ثم أتى وطالب بتشكيل ناتو عربي إسرائيلي طبعا لمواجهة نفوذ الإيراني، رفضت المملكة العربية السعودية. حتى الآن اليوم في البحر الأحمر من يقود حماية الممرات المائية في البحر الأحمر وحماية مضيق باب المندب بقيادة مصرية أيضا لا توجد فيها إسرائيل، ولذلك المملكة العربية السعودية هي طلبها وحيد جدا، طلبها السلام. هي لا تود أن يعني أن تقضي على الدولة اليهودية، أو لا تود إنهاء الدولة اليهودية، وإنما هي تطالب بالسلام بإعطاء حقوق إقامة دولة فلسطينية وفق المبادرة العربية في 2002 في بيروت التي تبناها العرب منذ 2002 حتى اليوم. إسرائيل تتوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية، إسرائيل تقوم بقمع الفلسطينيين، فطلب المملكة العربية السعودية واضح.
هل يمكن لحكومة مثل حكومة نتنياهو أن توافق على شرط الرياض لكي تطبع علاقتها مع السعودية؟
لا خيار أمام نتنياهو، وأيضا لا خيار أمام المملكة العربية السعودية باعتبارها قائد للعرب والمسلمين أن تتنازل عن هكذا مطلب، لأن هذا مطلب هو ليس فقط مطلب المملكة العربية السعودية، إنما هو مطلب عربي إسلامي، وهي لا تطالب الحقيقة المملكة العربية السعودية سوى بالتعايش ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هي لا تود يعني من خلال هذه المطلب أو المبادرة العربية هي لا تود أن يخرج اليهود من فلسطين كما أتوا، إنما هي تطالب بالتعايش، بإقامة بإعطاء حقوق الفلسطينيين، دولتين متجاورتين متعايشتين. أما أنه تستمر إسرائيل في قمع الفلسطينيين، تستمر في أنها تكون الدولة الأحادية، هذا سيجعل أن هناك من يستثمر القضية الفلسطينية ويتاجر بالقضية الفلسطينية.
ماذا لو لم يتم تنفيذ الشرط السعودي لتطبيع العلاقات مع تل أبيب؟ هل تفكر الرياض في تطبيع العلاقات أم تبقى العلاقات على حالها؟
أبدا، المملكة العربية السعودية أوضحت ليس في هذه المرة عبر تصريح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بل هي دائما تؤكد المملكة العربية السعودية أن لن يكون هناك تطبيع سعودي مع إسرائيل إذا لم تحقق هذا المطلب وهو إقامة الدولة الفلسطينية بجوار دولة إسرائيل. وطبعا هنا وافقت المملكة العربية السعودية تطبيع الإمارات والبحرين هي إعطاء مهلة لإسرائيل بأنه تمد يد خليجية، مد يد سعودية لإسرائيل، لأن نحن نريد السلام، لا نريد الحرب. لأن وقفت المملكة العربية السعودية أمام كل الجماعات الجهادية التي تود القفز، يعني الآن المملكة العربية السعودية تؤكد على الفلسطينيين بتوحيد الجبهة بدلا من يعني حكومتين منفصلتين في غزة وفي الضفة، وهذا يصب في صالح إسرائيل، لأن إسرائيل تقول الجبهة الفلسطينية غير موحدة. لذلك المملكة العربية السعودية هي تؤكد على الجانبين، تؤكد على إسرائيل وتؤكد على الفلسطينيين. وأنا أعتقد من خلال مكانة المملكة العربية السعودية الدينية لا يمكن أن يسمح لها، لأن هذه مكانتها أمام العالم الإسلامي وأمام المسلمين، كيف أنها أن تتنازل عن حقوق شعب محتل؟ هذا غير يعني مناهض للقوانين الدولية، مناهض للقيم، مناهض لكل المواثيق الدولية. لا يوجد أي حل غير تحقيق الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
في ظل تواجد حكومة نتنياهو التي توصف بالأكثر تطرفاً، هل يمكن الضغط عليها عربياً لكبح جماح أعمالها عن المواطنين الفلسطينيين؟
حكومة نتنياهو صحيح هي يمينية، ولكنها حكومة أصبحت لديها خبرات متتالية، ولديها أيضاً علاقات مع الإمارات مع البحرين. وأنا في ظني أن تتراجع حكومة نتنياهو أو تراجعت كثيرا، أوقفت بناء مستوطنات، أوقفت يعني قمع الفلسطينيين وإن كان في حدود ليست كاملة، ولكن المملكة العربية السعودية لا تنظر إلى توقف قمع الفلسطينيين، لا تنظر إلى توقف بناء المستوطنات، بل تود حل جذري لكلا الطرفين حتى لا يتحجج الفلسطينيين بعض الفلسطينيين الجهاديين بأنهم هم يقاومون محتل. وهذا حق يعني فرضته جميع الشرايع على أن الإنسان يقاوم المحتل، ولذلك المملكة العربية السعودية تود إيقاف هذه المقاومة التي يتم استغلالها من قبل جهات خارجية.
أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان رفضها المشاركة في ورشة أفاق التحول الديمقراطي والتي طرحتها الحكومة المصرية مطلع الشهر المقبل. وقالت في بيان إن المقترح المصري بمثابة منبر لما سماها القوى المضادة للثورة والتي تسعى لتقويض المسار الديمقراطي. وطالب أكبر تجمع معارض في السودان مصر بإجراء مراجعات عميقة من موقفها من الأوضاع السياسية في البلاد، منوهة أن الأمر يحتاج إلى مناقشات على المستوى الرسمي والشعبي.
كانت القاهرة قد اعتبرت انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان تطورا هاما وإيجابيا، لكنها تقدمت في ذات الوقت بمبادرة سياسية تحت عنوان أفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع. ووافقت قوى الحرية والتغيير مجموعة الكتلة الديمقراطية والرافضة للاتفاق الإطاري المقترحات المصرية وأبدت رغبتها في التعامل معها. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم السيد الطيب قسم السيد، الكاتب والمحلل السياسي السوداني. أهلا بك أستاذ طيب، لماذا رفضت قوى الحرية والتغيير المشاركة في ورشة القاهرة؟
طبعا هذا الرفض جاء في ظل خلاف كبير ما بين جناحي الحرية والتغيير المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية. برأيي أن الحرية والتغيير المجلس المركزي ربما تخشى من أن الجانب الآخر وهو الكتلة الديمقراطية طبعا سينضم إلى هذا الاتفاق وعند استعداد في الانضمام لهذا الاتفاق، وهذا الانضمام ربما في نظر الحرية والتغيير المجلس المركزي ربما ضيق الفرص التي ترمي إليها الحرية والتغيير المجلس المركزي والأحزاب الأخرى التي وقعت الاتفاق السياسي الإطاري مع المكون العسكري في تحقيق ربما الأهداف التي رمى إليها هذا الاتفاق، والذي وجد انتقادا ساخنا دعني أقول من القوى السياسية الأخرى ومن بينها الكتلة الديمقراطية التي تضم الجناح الآخر للحرية والتغيير.
هل يعني ذلك أن الأطراف السودانية ستسير على محاور الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه أم أن هناك أزمة فيه؟
هناك أزمة حقيقية، الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية وهي تضم حركات كفاح مسلح وتضم أحزاب كبيرة ذات قواعد واسعة كالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب الأمة غير القومي، الأحزاب الأخرى التي تنتمي إلى حزب الأمة من غير حزب الأمة عضو التجمع الحرية والتغيير المجلس المركزي، بجانب قوى أخرى مجتمعية ترفض هذا الاتفاق بل سعت يعني مناهضته عبر حملات كبيرة إعلامية وأخرى ميدانية، خرجت كثير جدا من التظاهرات في الفترة الأخيرة تحت مظلة ما يعرف بنداء أهل السودان من أجل التوافق الوطني، وكان هنالك رفض وكانت هنالك تبريرات كثيرة جدا أوردها هؤلاء المعارضون أو الممانعون لهذا الاتفاق، وأشاروا إلى أنه يحتاج الكثير من الترميم حتى يكون في موقع يمكن أن يجتمع عليه أهل السودان.
ما هي الأطراف التي تتخوف منها قوى الحرية والتغيير، ولماذا ألمحت في بيانها إلى النظام السابق؟
نعم، هم يعني كثيرا ما يعنون بالأطراف التي يعني يصفونها بأنها من اتباع النظام السابق، الأحزاب التي تصالحت مع النظام السابق عبر مصالحات يعني توالت عبر فترة النظام السابق، ومنها من دخل في تشكيل الحكومات الكثيرة المتعاقبة التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية، وهي أحزاب أيضا منفصلة عن أحزاب رئيسة. يعني حزب الاتحاد الديمقراطي ظل الأصل ظل معارضا، ولكن هناك أحزاب اتحادية كانت ضمن التشكيلات التي ضمتها الحكومات السابقة في النظام السابق، كذلك بعض أحزاب الأمة شارك بعضها في الحكومات السابقة، وهي تعني بالباع النظام السابق هؤلاء الذين كانوا على صلة بل على مشاركات حية مع النظام السابق في حكوماته السابقة.
إذن نفهم من ذلك أن الرفض كان بسبب مشاكل داخلية بين الأطراف السياسية وليس رفضا لدعوة مصر المشاركة في ورشة القاهرة.
وارد النقطة الأخيرة التي أشرت إليها، طبعا القوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية والأحزاب الأخرى المعارضة لهذا الاتفاق يعني هي تأخذ موقف واضح تجاه الأجندة الأخرى التي يقولون أحيانا أنها مفروضة أو مملاه من دول عربية أخرى غير مصر يعني، وبالتالي هم حينما يرفض هؤلاء رؤية حزب أو مجموعة الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية والأحزاب الأخرى التي تشكك في يعني بعض الحراك الذي تقوده بعض الدول العربية، هذا يعني يشير للتخوف الذي ذكرته لك. هم يخشون من تدخل مصر بأنه سيخسر ربما مجهودات أو نوايا دول أخرى عربية هم على صلة بها.
إلى أي مدى سيكون لرفض الحرية والتغيير المشاركة في ورشة القاهرة تأثيرا على علاقة البلدين؟
لا أعتقد أن هناك يعني تأثيرا يمكن أن يطال العلاقات بين البلدين، لأن حتى المكون العسكري يعني حتى آخر حديث للسيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني يقول نحن إذا توافق القوى السياسية أو اتفقت ووصلت يعني مدرج يمكن أن يمكنها من تشكيل حكومة فهم جاهزون للابتعاد عن المشهد السياسي، ولكن حينما يقول البرهان إذا توافقت القوى السياسية هو يعني القوى السياسية كلها، ليس الذين هم في الذين وقعوا على هذا الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري، بل هو يعني الأحزاب والمكونات المجتمعية الأخرى والفئوية التي يعلم البرهان تأثيراتها على المشهد السياسي داخل البلاد.
والآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلنت هيئة الدفاع في جمهورية دونتسك الشعبية تحرير القوات الروسية لمنطقة كليشيفكا بالقرب من أريونتوفسك، وقالت قيادة الدفاع إن القوات الروسية حررت اليوم بلدة كليشيفكا على أراضي جمهورية دونتسك الشعبية. كذلك أفاد المكتب الصحفي لمجموعة فاغنر أن البلدة باتت تخضع بالكامل لسيطرة القوات الروسية، ووصفت قيادة قوات فاغنر البلدة بأنها ضاحية مهمة من ضواحي أرتيوموفسك. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأسبوع الماضي عن تحرير مدينة سوليدار التي تتميز بموقعها الاستراتيجي، وأكدت الوزارة أن هذا يسمح بقطع الإمدادات عن القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك ثم تطويقهم.
اتهم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنتونوف واشنطن وحلفائها بشن حرب هجينة شاملة على بلاده. قال أنتونوف للصحفيين إن الأمريكيين وحلفائهم أطلقوا العنان لحرب هجينة شاملة ضد روسيا وعلى أراضيها. جاء ذلك بعدما أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليمات لوزارة الخارجية تتضمن تخصيص مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 2.5 مليار دولار. وأفادت وسائل إعلام غربية يوم الأربعاء الماضي بأن وزارة الدفاع الأمريكية اتفقت مع السلطات الإسرائيلية على نقل 300 ألف قذيفة مدفعية لأوكرانيا.
أوقفت المجر الدفعة السابعة للمساعدات من الاتحاد الأوروبي المخصصة لتسليح أوكرانيا، ما أثار حفيظة الدبلوماسيين الأوروبيين. وأثار عدم رغبة المجر في الموافقة على هذه الشريحة من المساعدات العسكرية غضب الدبلوماسيين الأوروبيين، ويجري النظر في خطة للموافقة عليها دون مشاركة بودابست. وبحسب تقارير إعلامية، تعتزم دول الاتحاد الأوروبي الضغط على المجر يوم الاثنين خلال اجتماع الوزراء الخارجية. وفي وقت سابق وافقت دول الاتحاد الأوروبي على استخدام أموال صندوق السلام الأوروبي الخارج عن الميزانية لدفع جزء من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الدول المنطقة يجب أن تعمل معا لإيجاد حل سياسي للحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاما في سوريا. وأوضح الأمير فيصل بن فرحان إن بلاده تعمل مع شركائها لإيجاد طريقة للتعامل مع الحكومة في دمشق بطريقة تقدم تحركات ملموسة نحو حل سياسي. هذا وتناولت محادثات وزير الخارجية السعودي الأزمتين في اليمن وسوريا، كما تطرق إلى مسار الحل في الأراضي الفلسطينية خلال مشاركته في منتدى دافوس بسويسرا. وأجرى الوزير السعودي لقاءات مع المبعوثين الأمميين إلى سوريا جير بيدرسون وإلى اليمن هانس جودنبرغ.
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة في رام الله مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سلافن. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن الرئيس عباس أطلع سلافن على آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية وما تتخذه حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة من إجراءات هدامة وجرائم بهدف تدمير حل الدولتين والاتفاقات الموقعة وإنهاء ما تبقى من فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وحذر محمود عباس من خطورة الإجراءات الإسرائيلية وتداعياتها، مطالباً الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري قبل فوات الأوان لوقف هذه الإجراءات أحادية الجانب.
مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك.
الكرملين يقول إن إمداد أوكرانيا بأسلحة لشن هجمات على أراضي روسية أمر شديد الخطورة.
بريطانيا والدنمارك والسويد يزودون أوكرانيا بأسلحة متطورة بعد تردد لشهور.
إيران تقول إنها تبذل جهودا كبيرة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا أملا في السلام.
وزير الخارجية السعودي يقول إن إقامة دولة فلسطينية شرط المملكة لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.
الحرية والتغيير في السودان ترفض المشاركة في ورشة آفاق التحول الديمقراطي التي طرحتها الحكومة المصرية.
الآن إلى جولة في أخبار الاقتصاد. قالت السفارة الروسية في واشنطن إن خطة الولايات المتحدة الأمريكية تحويل الأصول الروسية إلى أوكرانيا سيكون ضربة لما تبقى من سمعتها باعتبارها معقلا لبعث المشاريع الحرة. وأضافت السفارة أن البيت الأبيض لا يتردد في إخضاع العدالة لخدمة مصالحه الانتهازية الضيقة، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة من أجل الحرب المعلنة ضد ما يسمى بالتهديد الروسي ولدعم نظام كييف. وأوضحت السفارة أن واشنطن نفسها تقوض الثقة في نظامها المالي الدولي وكذلك في أمن الدولار. يأتي التعليق رداً على ما صرح به المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق بأن واشنطن تتوقع إرسال الأصول المصادرة الخاصة برجال الأعمال الروس لمساعدة كييف.
أفادت وكالة سانا بأن وزير الكهرباء السوري غسان الزامل بحث مع وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا المتعلقة بإنتاج الطاقة. وخلال اللقاء الذي جرى على هامش معارض أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، لفت الوزير زامل إلى الظروف الحالية الصعبة لتوليد الطاقة في سوريا نتيجة للإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب وعدم توافر الطاقة الأحفورية، ما خفض توليد الكهرباء من 10,000 ميجا وات قبل الحرب المفروضة على سوريا إلى حوالي 2,000 ميجا وات حالياً وفق سانا. وأكد الوزيران أهمية استغلال المنصات الدولية لإيصال صوت سوريا للحصول على الطاقة النظيفة كحق من حقوق الإنسان.
صعدت أسعار الذهب الأسود في تعاملات بدعم من حالة من التفاؤل في الأسواق حول تعافي الطلب في الصين بعد استئناف الأنشطة مع افتتاح الاقتصاد. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.44% إلى $86.54 للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.21% إلى $80.50 للبرميل. وقال تشارو تشانانا المحلل الاستراتيجي في ساكسو ماركتس ومقرها سنغافورة إن الأسعار ارتفعت مع استمرار التفاؤل بشأن تعافي الصين.
وصف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قانون خفض التضخم الأمريكي بالمهدد للصناعة الأوروبية. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيترو سانشيز في برشلونة إن هذا القانون سيوفر إعانات ضخمة للشركات الأمريكية مما يهدد الصناعة الأوروبية. ووصف ماكرون في وقت سابق القانون الأمريكي لخفض التضخم بأنه غير ودي وعدواني، قائلا إن أوروبا بحاجة إلى تسريع العمل بدعم الأعمال التي قال ماكرون إنها أقل 3 أو 4 مرات في الاتحاد الأوروبي منها في الولايات المتحدة.
هذه وقفة مع أخبار الرياضة. في مباراة تاريخية حبست الأنفاس حتى الثواني الأخيرة، توج المنتخب العراقي بلقب بطل كأس الخليج لكرة القدم خليجي 25 على حساب نظيره العماني بعد فوزه ب3 أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية بمدينة البصرة. تقدم العراقي إبراهيم بايش لمنتخب أسود الرافدين في 24 من الشوط الأول، وقبل انتهاء المباراة ب8 دقائق أهدر لاعب عمان جميل سليم ركلة جزاء. يظن الجميع أن المباراة انتهت، لكن في 6 من الوقت بدل الضائع يحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لعمان، يسجل منها صلاح اليحيائي هدف التعادل ليذهب المنتخبان لوقتين إضافيين. تقدم العراق مرة ثانية بهدف لأمجد عطوان من ركلة جزاء أيضا في 11 من زمن الشوط الإضافي الثاني، لكن وقبل انتهاء المباراة ب2 رد العماني عمر المالكي بهدف التعادل ليستعد الجميع لركلات الترجيح لحسم اللقب، إلا أن المدافع العراقي مناف يونس سجل هدف الفوز عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة العراقية.
حول فريق مانشستر سيتي تأخره بـ2 إلى فوز على مضيف توتنهام 4-2 في المباراة المؤجلة من الجولة 7 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. تقدم أصحاب الأرض بـ2 في نهاية الشوط الأول، لكن الجزائري رياض محرز رجل المباراة سجل 2 وصنع 2 لزميليه ألفريز وهالند في الشوط الثاني ليتقدم سيتي 4-2. ورفع مانشستر سيتي حامل اللقب رصيده بعد هذا الانتصار الثمين إلى 42 نقطة، وانفرد من المركز الثاني في جدول الترتيب الدوري مقلصا الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين المتصدر أرسنال الذي لديه مباراة مؤجلة أيضا. في المقابل منيا فريق توتنهام بالهزيمة الثانية على التوالي وتوقف رصيده عند 33 نقطة حصدها من 20 مباراة ويشغل المركز الخامس على سلم الترتيب.
قلب ريال مدريد الطاولة على مضيف فياريال بالفوز عليه 3-2 ليتمكن أشبال المدرب كارلو أنشيلوتي من التأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا. لم تكن بداية ريال مدريد بالشكل المطلوب حيث تأخر بـ2 لصالح الغواصات الصفراء في الشوط الأول، وخلال الشوط الثاني عاد ريال مدريد بقوة حيث تمكن من التعادل قبل أن يسجل داني سيبايوس هدف الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة ومعه تأشيرة التأهل إلى ربع نهائي مسابقة كأس الملك.
نجح المنتخب السعودي للسيدات في الفوز بأول بطولة في مسيرته الدولية بعد التعادل 1-1 مع باكستان ليتوج بكأس البطولة الدولية الودية للسيدات 2023 بمدينة الخبر. واختتمت البطولة التي استضافتها مدينة الدمام خلال الفترة من 11 وحتى 19 من يناير الجاري بمشاركة 4 منتخبات للسيدات هي باكستان، جزر القمر، موريشيوس بالإضافة إلى الأخضر. وجاء تتويج السيدات الأخضر باللقب بعد تعادلهن أمام باكستان بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية براكا في آخر مباريات البطولة. وتمكنت البندري مبارك من تسجيل هدف الأخضر في الدقيقة 28 من عمر اللقاء قبل أن تتعادل سيدات باكستان بهدف في الدقيقة 64.
سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة. يعتزم فريق من العلماء الروس دراسة كويكب أبو فايس الذي يحتمل أن يكون خطيرا، واقترح فريق مشترك من علماء معهد أبحاث الفضاء IKI التابع لأكاديمية العلوم الروسية وجامعة سامار أنه بعد الانتهاء من البرنامج العلمي للمرصد الروسي الألماني في عام 2029 سيتم إرسال المرصد إلى الكويكب الذي يحتمل أن يكون خطيرا لدراسته بشكل مفصل. بحسب فريق العلماء فإن المرصد الفضائي بعد إكمال مهمته في 2029 سيكون فيه وقود كاف للتحليق بالقرب من الكويكب. هذا وكان المركز الفيدرالي للعلوم والتكنولوجيا العالية الروسي قد أفاد العام الماضي بأنه في 13 من إبريل 2029 سوف يحلق الكويكب أبو فايس على مسافة قصيرة من الأرض تصل 38.4000 كيلومتر فقط، وهو ما يعادل ارتفاع مدار الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة إلى الأرض.
استكشفت دراسة جديدة الأسس الجينية للعملاقة في الحيتان وحددت 4 جينات يبدو أنها لعبت أدوارا حاسمة في تلك الضخامة. وقال الباحثون إن هذه الجينات لم تساعد فحسب في ضخامة الحجم، لكن أيضا في تخفيف العواقب السلبية التي قد تهدد حياة الحيوانات مثل زيادة خطر الإصابة بالسرطان وانخفاض النسل. وقالت عالمة الوراثة ماريانا نيري من جامعة في البرازيل وهي مؤلفة مشاركة في الدراسة التي نشرت في مجلة Scientific Reports إن حجم الجسم نتيجة معقدة للعديد من الجينات، ويمكن أن يصل طول الحيتان الزرقاء إلى حوالي 30 مترا والحيتان الزعنفية حوالي 24. والآن مع أبرز ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي من ترندات وهاشتاجات.
والبداية كما تعودنا بالعناوين.
الأردن تستدعي سفيرها في إسرائيل، ما السبب وكيف تفاعل المغردون؟
حفيد مانديلا يغضب المغرب، ولماذا انسحبت من الشان؟ تعرف على القصة.
فيلم الحارة الأردني أكثر الأفلام شعبية في محركات البحث، ما السبب؟
إلى التفاصيل. تفاعل نشطاء ومغردون مع مقطع فيديو متداول يظهر اعتراض شرطي إسرائيلي لطريق سفير الأردن إلى المسجد الأقصى، وأعرب مغردون عن دهشتهم من هذه الحادثة التي تعد الأولى من نوعها، إذ جرت العادة على دخول المسؤولين الأردنيين بيسر وسهولة إلى المسجد الأقصى دون الحاجة إلى تصاريح، بما أن الأقصى يقع تحت إدارة وزارة الأوقاف الأردنية.
ومن جهة أخرى اعتبر مدونون ومغردون أن هذه محاولة إسرائيلية جديدة لفرض زيادة في سيطرتها على المسجد الأقصى ومحيطه. وقد استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفير إسرائيل لدى عمان إيتان سوركيس إلى مقرها يوم الثلاثاء إثر الحادث.
وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها، وهو ما اعتبرته عمان محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد والمساس بمكانة الأردن كراع للمقدسات في القدس. وبعد ساعات قليلة على اعتراض السفير الأردني غسان المجالي واستدعاء السفير الإسرائيلي، عاد المجالي مجددا إلى المسجد الأقصى وتجول في ساحاته في إشارة إلى التمسك بالوصاية الأردنية عليه ورفض الإجراءات الإسرائيلية.
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا، وقد نشر عدد من النشطاء والمراكز الحقوقية مقاطع فيديو لتجول السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي، وذلك بعد استدعاء وزارة الخارجية للسفير الإسرائيلي، في حين انتقد آخرون ما فعلته السلطات الإسرائيلية مثل علي العتيبي الذي كتب يقول: أليس من بنود السلام أن الأقصى برعاية الأردن والسفير يمثل بلاده؟ يبدو أن السلام مع الاحتلال سينهار حيث لا عهد لهم ولا ذمة.
وكتب مصعب: كيف يعني مخاوف أردنية؟ أنتوا نسيتوا حالكم أن الأردن هي الوصي الدستوري على المسجد الأقصى؟ هل سلمت الوصاية لنتنياهو؟ أم أن الهيبة الهاشمية سحقت في إسرائيل؟ القدس عاصمة فلسطين، والعرب أصبحوا حثالة في نظر جندي إسرائيلي يزدريهم ويهينهم. لن نقبل بدولة إسرائيل ولن نقبل بتهاون.
وطالب البعض بطرد السفير الإسرائيلي مثل عصام سكري الذي كتب يقول: زيارة السفير الأردني للمسجد الأقصى جاءت لتأكيد الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وأنا معك جنرال، أن كرامة السفير هي من كرامة كل أردني غيور على وطنه. يجب علينا جميعا أن نقف وقفة رجل واحد خلف قيادتنا، ونؤكد المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.
وردت على الأصوات السابقة أصوات أخرى مثل فهمي الذي كتب يقول: ماذا حصل مع السفير الأردني لدى إسرائيل بحسب الإعلام العبري؟ السفير حضر لزيارة الأقصى، شرطي إسرائيلي عرقل طريقه حتى صدور أوامر، السفير غاضب وغادر. السفير الإسرائيلي لدى الأردن استدعي لجلسة استضاح وتوضيح بنود الوصاية الهاشمية، السفير عاد لإجراء الزيارة، الحدث دهاء دبلوماسي.
وكتب مغرد آخر يقول: بس للعلم، الوصاية الهاشمية فخرية، ما في شيء اسمه اتفاقية أو بنود للوصاية الهاشمية، هي مبايعة من أهل القدس للأردن. وكتب علي ساخرا: نندد بشدة، اسطوانة العرب المشروخة، أما المقاومة فشيء آخر، هنا الفرق شاسع.
ما بيطلع له.
لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو
سمحت لو سمحت لو سمحت لو
سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت
وقبل شوي كمان معنا تقول خطر
سفير وهذا الضابط كمان
يا عمي طلت الباب كل
ألقت الأزمة السياسية والدبلوماسية بين المغرب والجزائر بظلالها على فعالية كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين التي تقام في الجزائر والمعروفة باسم الشان 2023 بعد أن قرر أسود الأطلس الانسحاب منها.
ويبدو أن كل مناسبة باتت سبباً لتجدد الخلافات بين البلدين الجارين، أو هذا ما يتجلى عبر وسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت لمنصات للتخاصم ولتبادل اتهامات بحسب وصف البعض.
وفي أحدث فصل لمسلسل التوتر والخلافات بين الجارين، اتهم المغرب الجزائر باستغلال العرس الكروي الإفريقي لتمرير مغالطات سياسية لا علاقة لها بالرياضة.
يأتي ذلك على خلفية خطاب كان قد ألقاه حفيد نيلسون مانديلا شاف زالي فوليل في العاصمة الجزائرية، الذي كان من بين المشاركين في مراسم حفل افتتاح كأس الشان 2023 والذي احتضنه ملعب يحمل اسم جدة.
وتطرق حفيد مانديلا إلى قضية الصحراء الغربية مدافعا عن حقها في تقرير مصيرها وفق تعبيره، وأضاف في خطابه: دعونا لا ننسى آخر مستعمرة لا تزال موجودة في إفريقيا، الصحراء الغربية، دعونا نحارب لنحرر الصحراء الغربية من الظلم.
الجدير بالذكر هنا أنه على مدى سنوات ظل موقف جنوب إفريقيا من قضية الصحراء يتأرجح بين الصمت والإعلان عن تأييدها لجبهة البوليساريو، وفي الوقت الذي تطالب فيه جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة، يقول المغرب إن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من أراضيه ولا يمانع في حصول الإقليم على حكم ذاتي على أن يظل تحت السيادة المغربية.
انصبت معظم التغريدات على ضرورة فصل السياسة عن الرياضة، مثل تغريدة علي خليفة التي قال فيها: الفشل النتيجة الحتمية للبطولات التي يمزج من ينظمها ويستضيفها السياسة بالرياضة معا. معيب على الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أن تسمح في حفل افتتاح بطولة كأس إفريقيا للمحليين المقامة في مدينة قسطنطينية الجزائرية التحريض غير المبرر على المغرب. الرياضة تجمع ولا تفرق.
وكتب سيدي صالح الإدريسي يقول: ما قامت به السلطات الجزائرية من استغلال بشع ولا أخلاقي لتاريخ نيلسون مانديلا من أجل مهاجمة الوحدة الترابية لبلادنا عبر فم حفيده أمر يدعو للاستنكار الشديد، خاصة أن سياق الهرطقات التي تفوه بها هذا الحفيد خارج عن سياقها الرياضي ولا تعكس الحقيقة.
وفي المقابل كتب الدكتور نور الصباح عن كوش: أين أخطأ حفيد مانديلا عندما تحدث عن الصحراء الغربية؟ أليست الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا في الاتحاد الإفريقي؟ والشان حدث إفريقي والكاف هيئة إفريقية. المشكل في النظام المغربي الذي يريد تغيير القارة.
وكتب حساب باسم سيدي: قالها بقناعة وتحر: الرجل يؤمن بأحقية الشعوب في الاختيار، دعونا نقاتل لتحرير الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا.
وكتب إسكندر: السبب الحقيقي والخفي لعدم حضور الفريق المغربي إضافة إلى محاولته خرق القرار السيادي الجزائري هو علمه أن ابن نيلسون مانديلا سيلقي كلمة وأنه داعم لقضية الصحراء الغربية وكذلك فلسطين، وهم لا يتحملون رسائل التحرر وخاصة أنها تنطلق من أرض الجزائر.
وأخيرا كتب محمد سعدون الكواري يقول: كل مسلم أو عربي حقيقي يحزن لأي خلاف بين دولتين شقيقتين ويسعى لتقريب القلوب والنفوس. أتمنى أن يصلح الله الحال بين الجزائر والمغرب وكل الخلافات بين العرب. من يساهم في زيادة الفتنة بينهما وبين المتخاصمين المسلمين إما جاهل أو مستفيد من الخلاف أو يرغب في الظهور كبطل قومي مزيف.
His Excellency the President of Algeria, His Excellency the Prime Minister, the government of Algeria, and the entire people of Algeria, we want to say to you, thank you for inviting us to what Madiba considered his second home. We are here today to witness in front of the entire leadership of the Africa Cup of Nations, as led by Patrice Motsepe, as well as with all the soccer-loving people of the world, to see and witness this land of revolutionaries that made Madiba a man, that ensured that it stood side by side with all African nations who were in fight for liberation, and ensured that it supported our struggles to witness the freedom that we enjoy today. We therefore want to take this opportunity to thank the Algerian people for bestowing such an honor on my grandfather Nelson Rolihlahla Mandela by naming this beautiful stadium after him, and we say that in his honor.
في الأيام الأولى لعرضه على المنصات السينمائية، بات فيلم الحارة الأردني ضمن أكثر الأفلام شعبية عبر محركات البحث في 5 دول عربية. فبعد انتهاء جولة المهرجانات السينمائية التي دامت حوالي 2 سنين، عرض الفيلم الأردني عبر منصة نتفليكس في بداية العام الحالي.
ولا يزال الجدل حول الفيلم مستمرا في حملة يختلط فيها تجريم المشاهد الغرامية مع اتهامات بالإساءة لسمعة البلد، ويعرض فيلم الحارة في قالب درامي تشويقي، وتدور أحداثه في حي تحكمه قوانينه الخاصة، فيبدو بذلك أقرب لدولة داخل الدولة. وبين الأزقة المتناقضة تعيش شخصيات الحارة في صراع متواصل مع الفقر والعوز والاحتيال،
وتخلق تلك التيمة إحساسا بالتوتر، وتكسره أحيانا مشاهد رومانسية تجمع علي بطل الفيلم بحبيبته لانا في الخفاء، ثم تتطور الأحداث عندما يلتقط شخص مبتز مقطعا مصورا للحبيبين في وضع جنسي، ليصل إلى أم لانا التي تلجأ لرجل يعمل في الدعارة لحماية سمعة ابنتها، في مشهد مليء بالتناقضات الاجتماعية والكوميديا السوداء.
وحملت ردود الفعل المعترضة على الفيلم بين طياتها عبارات مثل ما هذا الانحطاط، وهذه الشخصيات غير موجودة بالأردن، وهؤلاء لا يشبهوننا. فكتب محمد خليفة الشريدة يقول: فيلم الحارة الأردني والأفلام السابقة التي نشرتها شبكة نتفليكس لم يكن هدفها الفن، وإنما إثارة الرأي العام فقط. للأسف أصبح للقيم الهابطة والسقوط الأخلاقي رواد ومتابعين وداعمين، ولكن الذبد يذهب، وانتظروا فقط كم يوم والكل سينسى هذه الفقاعات.
وكتب سيف المناصير: لا أحد ينكر أن فيلم الحارة يتناول قضايا موجودة في مجتمعنا، ولكن عندما تقدم معالجة درامية عليك أن ترتقي بالمعالجة لا أن تهبط إلى وحل القضية. السؤال: ماذا أضافت الألفاظ المشينة والسقية للنص؟ وهل سيتأثر السرد العام للفيلم لو حذفت؟ أم أن هناك غاية في نفس يعقوب؟
وكتب ياسر الزعاترة: الاحتجاج على فيلم الحارة الأردني محق، بخاصة أنه مدعوم من هيئة رسمية، هو يشبه حين ميسر المصري، فيلم يعكس صورة بشعة لمجتمع محافظ مع غياب مثير للأمن والقانون، كأننا في غابة، فيلم غير واقعي، لا في غالبيته بشعة ولا في الجزء الإيجابي المحدود، مستوى الفني لا يستر بؤس المضمون.
وقد وصل الأمر إلى مجلس النواب الأردني، فقد طالب النائب محمد أبو الصعيليك خلال جلسة برلمانية بمحاسبة ومحاكمة القائمين على الهيئة الملكية للأفلام لدعمها أفلاما شوهت الصورة العامة للمجتمع الأردني.
وهنا رد عمر الكردي قائلا: أنا حبيت فيلم الحارة، السينما مش مختصة ترسم لك بلالين وقوس قزح وعصافير، السينما بتناقش حالات منها الكويسة ومنها اللي مش ولا بد، ياما في الأردن ودول أخرى حارات فيها القصص ويمكن أكتر. الفيلم بيعرض على منصة، واللي حابب يحضر يحضر، واللي ما بده يحضر بلاش، ياريت مجلس النواب بيركز بالأهم.
وكتبت سجى: نكتة العام، نواب الأردن مهاجمين فيلم الحارة لأنه بيشوه صورة الأردن، النواب العنصريين اللي بيسبوا بعض وبيضربوا بعض بالكراسي والطاولات وبيسبوا الدين لبعض وبيشتموا النائبات في البرلمان وبيمنعوهن يحكوا، بياخدوا دورهن في الحوار والحديث وبيقللوا منهن. يا سلام على هيك صورة.
وتحية عن هذا عن هذا للمعلم عباس.
في عندك فيديو بدي اياه ينشطب من على وجه الارض. سلام.
اهل هالحاره بيكملش يومهم الا بقصه جديده يعلقوها.
داود في حجه بدها تشوف عباس.
في حجه تحت بدها تحكي معك.
فبدك تصدق نص اللي بتسمعه والثنتين اللي بتشوفه.
كل ممنوع مرغوب.
سالت عن الشاب اللي طلب لها، والله بيقولوا ابن عالم وناس.
لسه المخفي أكثر من المكشوف.
في شي تاني مخبي علي؟
تعرف شغلي؟ بديش ضلني عايش بالحارة هاي.
في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
الكرملين يقول إن إمداد أوكرانيا بأسلحة لشن هجمات على أراضي الروسية أمر شديد الخطورة.
بريطانيا والدنمارك والسويد يزودون أوكرانيا بأسلحة متطورة بعد تردد لشهور.
إيران تقول إنها تبذل جهودا كبيرة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا أملا في السلام.
وزير الخارجية السعودي يقول إن إقامة دولة فلسطينية شرط المملكة لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.
الحرية والتغيير في السودان ترفض المشاركة في ورشة أفاق التحول الديمقراطية التي طرحتها الحكومة المصرية.
من أخبارنا الاقتصادية، السفارة الروسية في واشنطن تقول إن خطط الولايات المتحدة الأمريكية تحويل الأصول الروسية إلى أوكرانيا سيكون ضربة لما تبقى من سمعتها.
ورياضيا، العراق يتوج بطل الخليج 25 بعد الفوز على عمان في النهائي 3-2.
للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.